بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقلنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المراد بالنجاسة هنا نجاسة العقائد والأعمال، نجاسة الشرك، وأما أبدانهم فهي كسائر الأبدان. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ما المراد بالمسجد الحرام؟ الحرم كله، المسجد وما حوله، وهي الأدلة أخرى كما تقدم. هل غير المسجد الحرام من المساجد لها حكمه بأنه لا يدخلها الكفار؟ لا. ما الدليل؟ أن الآية ذكرت المسجد الحرام ولم تذكر غيره. أحسنت. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بعض المشركين مساجد، ربط ثمام بن أثال في مسجد المدينة ودخل بعض المشركين إليه وهو كذلك. قال الإمام السعدي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله: هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى، من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم، ولا يحرمون ما حرم الله، فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات، ولا يدينون دين الحق أي لا يدينون بالدين الصحيح. وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق، لأنه إما مبدل إما دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس بسبب أنهم أهل كتاب. وغيّ ذلك، غيّ أي جعله غاية ومد محدود، وغيّ ذلك القتال حتى يعطوا الجزية أي المال
الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حاله من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. وقوله عن يد، أي حتى يبذلوها في حال ذلهم وعدم اقتدارهم ويعطوها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادما ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم. هذا قول في تفسير الآية. ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن الماوردي، قال ذكره الماوردي، وقد جاء عن قتادة والسدي أن معنى عن يد أي عن قهر وذل. وصحح هذا ابن القيم رحمه الله. فليس المراد عن يد أنهم يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها أحدا ولا تقبل إلا من يده، بل المراد أي عن قهر وذلة، يعطيها وهو مقهور ذليل، ولا تكون له بذلك العطاء يد على المسلمين، بل للمسلمين عليه اليد. وقد ذكر غير ذلك في معنى عن يد، أحسنها ما جاء عن قتادة والسدي وغيرهم، هو الذي تقدم. قال: وهم صاغرون، فإذا كانوا بهذه الحال وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم، وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم وتوجب ذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم، وإلا بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا. واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهذا ذكر ابن كثير أنه مذهب أحمد والشافعي، قالوا لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم، وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس في صحيح البخاري. وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وهذا مذهب الإمام مالك أنها تؤخذ من الجميع. لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له، أي قول من الذين أوتوا الكتاب. هذا قيد لبيان الواقع، لأنه لم يبقى من المشركين أحد حين بلغت الجزية، أي من مشرك العرب. فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له، ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف، من غير فرق بين كتابي وغيره. فقيل مذهب ثالث مذهب أبي حنيفة، قال: أما العرب فلا تؤخذ إلا من أهل الكتاب منهم، وأما العجم فتؤخذ من أهل الكتاب والمشركين. وهو قال دليل لا تفصيل عليه، أو التفصيل هذا لا دليل عليه. وأصح الأقوال هو قول الإمام مالك أنها تؤخذ من الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجر، وليس المجوس بأهل كتاب. وأما القيد الذي في الآية من الذين أوتوا الكتاب فهذا لبيان الواقع، فإن الجزية لم تفرض إلا متأخرة العام التاسع، فكونها لم تؤخذ من أحد من المشركين من العرب لأنه لم يبقى فيها من المشركين. فلم تنزل هذه الآية إلا وقد أسلم مشرك العرب. وعلى هذا فأخذ الجزية عام من سائر الكفار إذا التزموا بما عليهم من الشروط ويقرون في بلاد المسلمين وتجري عليهم أحكام المسلمين، يلتزمون بما يترتب عليهم بالإسلام أو ببقائهم في بلاد الإسلام. فهذه الآية فيها حث على قتال أهل الكتاب كما تقدم، لأنه لم يبق من المشركين أحد، قد أسلم الناس وقدم الناس في العام التاسع على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، بقي أهل الكتاب، ولذا عد النبي صلى الله عليه وسلم العدة وجهز وأعلم الناس وجلى لهم أمرهم أنه خارج لقتال الروم، وكان سفرا طويلا ومفازة بعيدة في غزوة تبوك، فاجتمع ما يقرب من 30,000 مقاتل، فخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم في حرب شديد، واستقبل سفرا بعيدا، وكانت المؤنة عندهم قصيرة، فبقي في تبوك 20 يوما ثم بدا له أن يرجع ولا يواصل المسير لقلة ما بأيدي الناس وشدة الحال في ذلك الزمان، وأن يعد لهم إعدادا آخر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وجهز الجيش، جيش أسامة، ومات قبل أن يخرج هذا الجيش، وكل ذلك امتثال لأمر الله في هذه الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. أي قد انتهيتم من قتال مشرك العرب وأسلموا، فقاتلوا أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، أي حتى يؤدوا إليكم الجزية. الجزية هي كالزكاة، تدفع في رأس الحول على كل إنسان بحسبه. ويعطوها عن يد، أي في قهر ومذلة، وهم صابرون ذليلون، ليس لهم منة بذلك العطاء، بل المنة عليهم للمسلمين حيث قبلوا منهم هذه الجزية، وإلا كان حقهم القتل والسيف. وقد فسرت وهم صاغرون بتفاسير كثيرة، تجد أقوالا نحو 10 أقوال ذكر منهم. من قال وهم صاغرون أن يدفعها وهو قائم، والذي يستلمها يكون قاعدا. وقيل وهم صاغرون أي أنها تسحب من يده سحبا، أو تفتك يده حتى يعطيها حين يعطيها، وغير ذلك من الأقوال. ورجح ابن القيم رحمه الله أن المراد وهم صاغرون أي مستسلمون منقادون لما أجراه عليهم المسلمون من شروط ومن جزية ومن الفضوح لحكم الله الذي يجري فيهم، فهذا هو الصغار بعينه، ولا يلزم منهما ذكره كثير من المفسرين. فمتى استعلوا وترفعوا وإن أدوا الجزية، ولكن بالاستعلاء وترفع فهذا لا يحسم دماءهم، فإن الله تعالى أوجب عليهم دفع الجزية، وأن يكون دفعهم للجزية في حال صغار ومذلة واستسلام وانقياد لما أملاه عليهم المسلمون. فذكر في الآية حالين توضح ما يكونون على الحال الأولى قول عن يد، والحال الثانية قول وهم صابرون. ولابن القيم رحمه الله كلام مفيد، أنهم وإن أدوا الجزية وقد خلت مما ذكره الله تعالى في هذه الآية من القهر والمذلة والصغار وترفعوا أو تسلطوا على بعض الناس، أن هذا لا يعصم دماءهم بل يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا قتلوا. وكثير من هذه الأمور في زماننا لا نعرفها إلا في الكتب. وإلا تألف العلماء في أحكام أهل الذمة وما هي الشروط التي وضعها عمر عليهم حتى في الركوب. قال المسلم إذا ركب على الدابة يجعل اليد الرجل اليمنى مدلة إلى جانب والأخرى مدلة إلى جانب، أما أهل الكتاب يدل الرجلين جميعا إلى جانب واحد، حتى في اللباس يشد في وسطه الزنار، يربط في وسطه زنارا وخيطا يعلم أن هذا من أهل الكتاب، ولا يرفعون شعائر دينهم ولا يجهرون بها ولا يؤذون بها المسلمين. وفي كثير من شؤونهم مما دان فيه إعزاز للإسلام، فالذي يريد يبقى على الكفر يعيش ذليلا حقيرا إلى أن يموت ثم هو من أهل النار، فلا أحد يختار الكفر على ذلك الحال. قل ما الفائدة من البقاء في الكفر على هذا الحال والصغار والذلة والقهر فيلجأ كثير منهم ولو في أول الأمر كرها إلى الدخول في الإسلام، ثم يشرح الله تعالى صدره للإسلام. فكانت هذه الشروط التي فرضت عليهم هي في الحقيقة نفع لهم ودعوة لهم أن يراجعوا أنفسهم بالدخول في هذا الدين. بقي هنا فائدة فيما سأل عنه بعض الإخوان في مسألة الصلاة في سائر الحرم، هل هي مثل أجر الصلاة تضاعف في المسجد؟ سأل أمس هل قال به أحد من المتقدمين؟ قد ذكرت في هذه المسألة عدة أقوال، ذكر الزرتشي في نحو 7 أقوال. أقوى هذه الأقوال من حيث الدليل قولان. القول الأول قول من خص ذلك بمسجد الكعبة، قال هذا الفضل والمضاعفة إلى 100,000 صلاة خاص بالمسجد مهما وسع، والمسجد وما حوله من ساحاته مهما وسع وعظم يشمله الفضل. وهذا القول ذهب إليه بعض الشافعية، واختاره منهم النووي رحمه الله في شرح المهذب، اختاره أيضا المحب الطبري وابن حجر الهيثمي، واختاره من الحنابلة ابن مفلح في كتاب الفروع، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين. أمس قلنا إن الشيخ ابن عثيمين يقول بقول آخر، ونبهنا الأخ أبو سهل أنه يقول أنه خاص بالمسجد، نعم هو يقول ذلك خاص بالمسجد. استدلوا بالحديث صلاة في المسجد الحرام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد ولم يقل في الحرام. استدلوا أيضا بحديث ميمونة في صحيح مسلم أن امرأة نذرت إن شفاها الله أن تأتي مسجد بيت المقدس تصلي فيه، فأتت ميمونة تخبرها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها ميمونة صلي في مسجد رسول الله وكلي ما كنت قد هيئتي وصنعتي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه يعني المسجد النبوي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. قالوا فقول إلا مسجد الكعبة يبين أن المراد المسجد الذي فيه الكعبة لا كل الحرم. والقول الثاني أن ذلك يشمل الحرم كله، وقد نسب هذا القول إلى الجمهور، هو مذهب الحنفية المشهور عنهم ومذهب المالكية وأيضا مذهب بعض الشافعية كما في الموسوعة البقية. وبه قال عطاء بن أبي رباح، واختاره النووي في منسكه في شرح المهذب، اختار الأول في منسكه اختار هذا القول الثاني، واختاره ابن حزم، بل زال ابن حزم وعرفة قال يشمل الحرم كله وعرفة، واختار هذا القول أيضا ابن القيم في زاد المعاد والشيخ ابن باز. استدلوا على ذلك بأن عرف القرآن يطلق المسجد الحرام ويراد به الحرم كله، منه قول الله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قالوا والعهد هذا هو الصلح في الحديبية، وبعضها من الحل وبعضها من الحرم الحديبية. استدلوا أيضا بقول الله تعالى في الهدي وإجابة: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام على أصح الأقوال هم أهل مكة كلهم. وأيضا الآية التي أخذناها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، والمراد الحرم كله. استدلوا بحديث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، قال: وقد قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وبيت أم هانئ خارج المسجد، لكن هذا ضعيف. أصل الذي في الصحيح أنه أسري به من الحجر، قال: بين أنا في الحجر بين النام واليقظان. استدلوا أيضا، وأصرح ما استدلوا به أو من أحسن ما استدلوا به، حديث الهجرة أو حديث قصة الحديبية. نعم، حديث قصة الحديبية الصلح، جاء في رواية عند أحمد أن خيمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضروبة في الحل، فإن الحديبية منها ما هو في الحل ومنها ما هو في الحرم، أن الخيمة كانت مضروبة في الحل. جاء في الحديث قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. قال السندي في حاكية عن المسند: مضطرب في الحل أي ضارب خيمته في الحل، ومع ذلك يدخل إلى الحرم فيصلي فيه ويرجع إلى خيمته. والحديث من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، رجاله كلهم ثقات. ابن إسحاق صرح في بعض فقرات هذه الحديث، وقد توبع ابن إسحاق على كثير من هذا الحديث، تابعه غيره من الرواة. مخرج المسند صححوا هذه الرواية وحسنوها، باعتبار أن ابن إسحاق قد صرح في كثير من فقرات هذا الحديث، فيكون هذا الحديث محفوظا له، وإما صرح به وحفظه. فقالوا: هذه الأدلة تدل على أن الصلاة المضاعفة بمئة ألف صلاة تشمل الحرم كله، وهذا كما ترى قول جمهور العلماء. إضافة إلى ذلك أن اختاره عطاء، عطاء كان من ساكني مكة، الذي كان يقول الوالي: لا يفتي في الحج إلا عطاء. فهو من أهل مكة ومن عنده المعرفة والخبرة بتلك الآثار وتلك الأماكن، وربما يكون أخذه عن الصحابة هذا القول. فهذا القول ليس بعيد، قول الجمهور أن الصلاة في سائر الحرم تشملها فضيلة التضعيف بمئة ألف صلاة. بقي قد يكون للصلاة في المسجد مزية أخرى من كثرة المصلين، يكون أعظم أجر. قد جاء في الحديث، هو حديث صحيح تقدم معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الواحد أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين، وكلما زاد فهو أحب إلى الله. فقد يكون للصلاة في المسجد الحرام مسجد الكعبة فضيلة غير هذا التضعيف إلى مئة ألف صلاة، باعتبار كثرة من يصلي فيه والقرب من الكعبة ونحو ذلك. وإلا بالظاهر أن التضعيف يشمل الحرم كله. بقي هل هذا مثله في مسجد المدينة، وأن هذا في الحرم كله؟ ذكر أهل العلم أن الصلاة التي تضاعف بألف صلاة هي خاصة في المسجد النبوي ليست في كل الحرم. قالوا لأنه لم يرد فيه ما ورد مثله في المسجد الحرام. تضاف على ذلك أن بين المسجدين فرق، فالحرم المكي لا يدخله مشركون، بخلاف الحرم ماذا؟ المدني يدخله. بل قد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين في المسجد النبوي، فبينهما فرق. وهذا هو من ضمن الفرق الذي بينهما، أن الصلاة التي تضاعف في الحرم كل هذا في الحرم المكي، وأما في المسجد النبوي فهو خاص بالمسجد، وإن وسع ما وسع فيكون الصلاة فيه هي المضاعفة. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله أنه وإن حصلت له توسعة، جاء آثار ذكرها عن عمر وغيره فيها ضعف، أنه قال لو مد المسجد النبوي إلى ذي الحليفة لكان كله مسجدا. أبو هريرة يقول لو مد المسجد النبوي إلى باب داري لصليت في باب داري. قال الآثار كلها فيها ضعف، ولكن هذا هو الصحيح، أنه وإن وسع ما وسع وإن عظم المسجد النبوي فإن الصلاة فيه مضاعفة، ليست خاصة بالمسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تشمل الحرم المدني كله للفرق بين الحرمين. الله أعلم. ها؟ ها؟ يعني تبين الرواية الأخرى، لا تبين الرواية الأخرى أن المراد مسجد الكعبة هي المسجد الحرام. ولا سيما حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من خيمة إلى الحرم دليل قوي، كونه كان يتحرى ذلك ويفضل الصلاة في الحد الذي هو داخل الحرم على الصلاة في الموضع الذي نصبت فيه خيمة. فلماذا تحرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ التقييد يعني أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله، كما في أدلة كثيرة من القرآن لا يمكن حملها على المسجد الحرام فقط. فقول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ما يمكن حصره بالمسجد الذي هو بناء المسجد أبدا. لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام أيضا لا يمكن إلا حمله على جميع أهل الحرم. فإذا نظرنا إلى هذه الأدلة وعرفها، إضافة إلى تحري النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إضافة إلى نزوله في الحج كما تقدم معنا بالحجون ولم ينزل قريب من المسجد وكان يصلي هناك مع حرصه الشديد على ذلك، والله أعلم. إذا في بقية أنا ما تمكنت من ذلك، ما وجدت في الوقت الكافي بقية، لو في آثار عن الصحابة كيف كان عملهم، ما هو الذي كان يتحرونه؟ وأنا لا سيما لما رأيت عطاء من القائلين بهذا القول وصح عن هذا القول، وعطاء كثير من العلماء يقول إذا قال عطاء في الحج قولا فهو أقرب من قول غيره، لأنه كان هو ساكن الحرم. الآن عندما تذهب هنا تجد أن الذي هو عايش هناك وساكن هناك عنده معرفة أكثر من معرفة الذي يفد فقط وفودا للموسم ويرجع.